من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كان الكلام في بعض المسائل التي ألحقها الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله بمبحث صيغ العقود أو صيغة عقد البيع، وكانت المسألة الأولى في أن اللغة العربية هل هي معتبرة في صيغة البيع أم لا، والمسألة الثانية في أن الماضوية هل معتبرة في صيغة البيع أم لا. وصل بنا الكلام إلى المسألة الثالثة التي بين أيدينا، والمسألة الثالثة تتحدث حول اشتراط تقديم الإيجاب على القبول أو عدم اشتراط ذلك، بحيث يصح أن يكون القبول أولا والإيجاب ثانيا. فعنوان المسألة، إذا أردنا أن نعنون هذه المسألة الثالثة، مسألة شن عنونها؟ باعتبار تقديم الإيجاب على القبول. قال الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله: الأشهر كما قيل، والقائل هو العلام الحلي رحمه الله، قال إن هذا القول هو الأشهر. الأشهر كما قيل لزوم تقديم الإيجاب على القبول. هناك دعوة بأن الإيجاب لابد أن يكون مقدما على القبول، يعني أن يصدر الإيجاب من الزوجة في النكاح ثم يصدر القبول من الزوج، يصدر الإيجاب من البائع ثم يصدر القبول من المشتري. الأشهر كما قيل، قاله العلامة رحمه الله، لزوم تقديم الإيجاب على القبول. وبه، يعني وبهذا اللزوم، وبهذا اللزوم صرح الشيخ الطوسي رحمه الله في الخلاف، وابن حمزة رحمه الله في الوسيلة، وابن إدريس رحمه الله في السرائر، والعلامة رحمه الله في التذكرة. كما عن الإيضاح لفخر المحققين رحمه الله وجامع المقاصد للمحقق الكركي رحمه الله، ولعله للأبطي. يقول الشيخ الأعظم رحمه الله بأن الأشهر هو لزوم تقديم الإيجاب على القبول، وذكر هذا المعنى مجموعة من الفقهاء الذين ذكرنا أسماءهم قبل قليل. شنو الدليل الذي قد يدل على وجوب تقديم الإيجاب على القبول، أو ما هو الدليل الذي تمسك به هؤلاء من أجل أن يشترط تقديم الإيجاب على القبول؟ قال: الدليل هو لعله، لعله الأصل. الأصل شنو هو الأصل؟ يعني استصحاب عدم ترتب الأثر، هذا معنى كلمة الأصل. كلمة الأصل اللي موجودة في العبارة هنا بمعنى استصحاب عدم ترتب الأثر، عليكم السلام. شلون يعني استصحاب عدم ترتب الاثر؟ وقع نكاح قدمنا فيه القبول على الايجاب، الاصل ماذا يقتضي؟ الاستصحاب، يقتضي بان النكاح لا يقع، لم يقع، يقين سابق بعدم وقوع النكاح قبل اجراء هذه الصيغه، وعند اجراء هذه الصيغه التي تحتوي على تقديم القبول على الايجاب نشك هل تحقق النكاح او لم يتحقق. الاستصحاب ماذا يقول؟ لم يتحقق، نستصحب الحاله الثابته قبل اجراء الصيغه وهي عدم تحقق النكاح وعدم تحقق الاثر. كذلك بالاجاره، كذلك بالهبه، كذلك بالمضاربه، كذلك في البيع. فاذا وقع بيع، صيغه بيع بين زيد وبين عمرو، زيد البائع وعمرو المشتري، ابتدأ عمرو بالقبول وسنى زيد بمن سنى بالإيجاب، نشك هل هذه الصيغة تحقق الملكية المتبادلة، تحقق البيع؟ نشك يقين سابق بأن البيع لم يقع، وشك لاحق هل وقع بهذه الصيغة المحتوية على تقدم القبول على الإيجاب. الاستصحاب ماذا يقول؟ تمسك باليقين السابق الذي ينص على أن البيع لم يقع، ومبادلة مال بمال لم تقع، ومبادلة الملكية لم تقع. هذا هو الأصل، هذا هو الاستصحاب. فقال ولعله للأصل بعد حمل، مضافا إلى الأصل، بعد حمل آية وجوب الوفاء على العقود المتعارفة. يعني عندما قال الله سبحانه وتعالى أوفوا بالعقود، هل من الممكن أن أستدل بقوله تعالى أوفوا بالعقود أستدل على صحة عقد البيع الذي فيه تقدم القبول على الإيجاب؟ أقدر لو ما أقدر؟ قال لا ما تقدر، لا تستطيع. أقول ليش؟ يقول لأن المقصود من قوله تعالى أوفوا بالعقود العقود المتعارفة، والعقود المتعارفة هي العقود التي يتقدم فيها الإيجاب على القبول، وأما العقود التي يتقدم فيها القبول على الإيجاب هي ليست عقود متعارفة، وبذلك هي غير مشمولة لقوله تعالى أوفوا بالعقود. قال كإطلاق البيع أحل الله البيع، هل من الممكن أن أتمسك بقوله تعالى أحل الله البيع كي أحلل البيع الذي يحتوي على تقدم القبول على الإيجاب؟ قال لا تستطيع. لماذا؟ قال لأن قوله تعالى أحل الله البيع يعني أحل الله البيع المتعارف، والبيع المتعارف الذي يكون فيه الإيجاب متقدما على القبول، وأما لو تقدم القبول على الإيجاب هذا ليس بيعا متعارفا، فلا يمكن لك أن تتمسك بقوله تعالى أحل الله البيع. والتجارة في الكتاب والسنة، التجارة في الكتاب كقوله تعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. هل أستطيع أن أتمسك بإطلاق هذه الآية القرآنية المباركة لإثبات صحة التجارة لو كان القبول متقدما على الإيجاب؟ قال كلا، لأن المقصود من التجارة التجارة المتعارفة، والتجارة المتعارفة القبول متقدم على الإيجاب متقدم على القبول. كذلك لو ورد عنوان التجارة في الروايات الشريفة نفس الكلام. إذا عندي خطاب مطلق بعنوان البيع، بعنوان التجارة، بعنوان العقود، فلا يراد منها إلا العقود المتعارفة والبيع المتعارف والتجارة المتعارفة. وما هو المتعارف؟ أن يكون الإيجاب هو المتقدم على القبول، وأما أن القبول متقدم على الإيجاب هذا ليس متعارفا، فلا يمكن لنا أن نتمسك لا بالإطلاقات ولا بالعمومات. وزاد بعضهم، يعني بعض الفقهاء كالمحقق الكركي والمقدس الأردبيلي رضوان الله تعالى عليهما، أن القبول فرع الإيجاب فلا يتقدم عليه. المحقق الكركي والمقدس الأردبيلي قالوا عندنا دليل آخر، نحن لا نتمسك بالأصل فقط وهو الاستصحاب، ولا نتمسك بعدم إمكانية الرجوع للعمومات والإطلاقات لأنها خاصة بالعقود المتعارفة والبيع المتعارف والتجارة المتعارفة. عندنا دليل ثالث غير الاستصحاب وغير عدم التمكن من التمسك بيبا بالإطلاقات، عندنا دليل ثالث وهو أن القبول متفرع من الإيجاب. القبول كالجواب إما للسؤال، أسئلك سؤال تجاوب، يصير تجاوب قبل ما أسئلك ميت. فقالوا القبول في واقع الأمر جواب. المرأة تقول زوجتك نفسي، شو يقول لها الزوج؟ قبلت. البائع يقول بعتك كتابي، شو يقول المشتري؟ قبلت. فالقبول متفرع من الإيجاب، ولولا الإيجاب لا قبوله، فكيف يصح أن يتقدم القبول على الإيجاب وهو متفرع منه؟ فقال وزاد بعضهم أن القبول فرع الإيجاب فلا يتقدم. من فلا يتقدم؟ الفرع القبول، فلا يتقدم عليه يعني على الإيجاب. وأنه يعني وأن القبول تابع له الإيجاب، فلا يصح تقدم القبول عليه يعني على الإيجاب. هذا تكرار العبارة الأولى نفس العبارة الثالثة. هذا دليل المحقق الكركي والمقدس الأردبيلي. ثم قال الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله وحكى، من فاعل حكى؟ الشهيد الأول رحمه الله. وحكى في غاية المراد في شرح نكت الإرشاد للشهيد الأول رحمه الله، عن من؟ عن الخلاف للشيخ الطوسي الإجماع عليه. قال إن الطائفة قد أجمعت على عدم جواز تقديم القبول على الإيجاب، وليس في الخلاف في هذه المسألة إلا أن البيع مع تقديم الإيجاب متفق عليه فيؤخذ به. فراجع الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله ماذا يريد أن يقول؟ يريد أن يقول إن الشهيد الأول نقل عن الشيخ الطوسي في الخلاف أن الشيخ الطوسي في الخلاف ادعى الإجماع على وجوب تقديم الإيجاب على القبول وعدم صحة تقديم القبول على الإيجاب. يقول ولكن عندما راجعنا كتاب الخلاف لم نجد كلمة إجماع، وإنما وجدنا كلمة اتفاق في لحاظ البيع فقط، مو في جميع العقود، مو في جميع العقود. فعندنا نقطتين على الشهيد الأول. النقطة الأولى، ما استعمل الشيخ الطوسي رحمه الله عنوان الإجماع، وإنما استعمل عنوان الاتفاق. وبالنسبة إلى السابقين يفرقون بين الإجماع وبين الاتفاق. الاتفاق إذا كان شديدا سمي إجماع، وإذا سمي إجماع فهو أحد الأدلة الأربعة عندهم دليل. شلون الآية؟ شلون الرواية؟ دليل يعتبرون. الشيخ الطوسي لم يعبر عن الاتفاق بمن؟ بإجماع. يعني هذا الاتفاق لم يصل إلى مرتبة الدليلية، هو اتفاق بس مو اتفاق شديد. هاي أول نقطة. النقطة الثانية، الشيخ الطوسي رحمه الله يرى أن هناك اتفاق على تقديم الإيجاب على القبول في البيع وليس في جميع العقود، لأنه سوف يأتي إن شاء الله عز وجل يجوز تقديم القبول على الإيجاب في النكاح، يجوز تقديم القبول على الإيجاب في النكاح، والنكاح عقده. وحكى الشهيد الأول في غاية المراد عن الخلاف الإجماع عليه، وليس في الخلاف في هذه المسألة إلا، يا عبارة موجودة، أن البيع مع تقديم الإيجاب متفق عليه فيؤخذ به. ولعل هناك يوجد نقطة ضعف ثالثة. شنو نقطة الضعف الثالثة؟ إن الشيخ الطوسي رحمه الله قال هناك اتفاق على تقديم الإيجاب على القبول، ما عنده تصريح بأننا لو قدمنا القبول على الإيجاب فالعقد باطل، ما نصرح التصريح. يقول اتفق العلماء على أن الإيجاب يقدم على القبول، أما لو لم يقدم هل هو باطل؟ فإنه لم يصرح بذلك. ثم قال خلافا للشيخ الطوسي رحمه الله في المبسوط في باب النكاح، ماذا قال هناك؟ جوز تقديم القبول على الإيجاب في باب النكاح، قال ماكو مانع أن يتقدم قبول الزوج عليه، من يتقدم على إيجاب المرأة. خلافا للشيخ في المقصود في باب النكاح، وإن وافق، يعني وإن وافق الشيخ الطوسي رحمه الله في المقصود، وافق ما ذكره وين؟ في الخلاف في البيع. يعني الشيخ الطوسي رحمه الله بالمبسوط وبالخلاف عند رأي بالبيع، بالبيع شنو رأي بالبيع؟ الإيجاب يقدم على القبول. أما في المبسوط في كتاب النكاح ماذا قال؟ قال لا مانع من تقديم القبول على الإيجاب في النكاح، إلا أنه عدل عنه في باب النكاح. بل ظاهر كلام الشيخ الطوسي رحمه الله عدم الخلاف في صحته بين الإمامية، حيث أنه بعدما ذكر عدم صحته، صحة من؟ خلاف في عدم صحته أو خلاف في صحته، شنو المقصود؟ يعني أن الشيخ الطوسي رحمه الله يظهر من عبارته في المبسوط بأن الإمامية متفقون، بأن الإمامية متفقون على صحة تقديم القبول على الإيجاب في النكاح، إن الإمامية قد اتفقوا على صحة تقديم القبول على الإيجاب وين؟ في النكاح. إنه بعدما ذكر أن تقديم القبول بلفظ الأمر في النكاح بأن يقول الرجل زوجني فلانة جائز بلا خلاف، قال أما البيع فإنه إذا قال بعنيها فقال بعتكها صح عندنا وعند قوم من المخالفين، وقال قوم منهم لا يصح حتى يسبق الإيجاب. إذن الشيخ الطوسي رحمه الله قد يظهر منه جواز تقديم القبول على الإيجاب في الجملة يجوز ذلك ولا يمنع منه مطلقا من البداية، خلافا للشيخ الطوسي في المخطوط في باب النكاح فقد جوز تقديم القبول على الإيجاب، وإن وافق الخلاف في البيع يعني الشيخ الطوسي في الخلاف وفي المبسوط اتفق على تقديم الإيجاب على القبول، إلا أنه عدل عن وجوب تقديم الإيجاب على القبول في باب النكاح، بل ظاهر كلام الشيخ الطوسي عدم الخلاف في صحته يعني في صحة تقديم القبول على الإيجاب في النكاح في بين الإمامية، حيث أنه بعدما ذكر أن تقديم القبول بلفظ الأمر في النكاح بأن يقول الزوج زوجني فلانة، الزوج لما يقول زوجني فلانة هذا مو إيجاب، هذا شنو؟ هذا قبول. ليش؟ لأن الإيجاب من الزوجة وليس من الزوج، كل ما صدر من الزوج تعتبر قبول من اعتبر إيجاب. بعدما ذكر أن تقديم القبول بلفظ الأمر في النكاح بأن يقول الرجل زوجني فلانة جائز بلا خلاف، إيش قال من الابتداء عبارته؟ بل ظاهر كلامه عدم الخلاف في صحته بين الإمامية، حيث أنه قال هاي عبارة النكاح اعبرها، حيث أنه قال أما البيع فإنه إذا قال بعنيها، الذي قال بعنيها من الذي قال بعنيها؟ البايع له المشتري، المشتري ماذا يعتبر؟ موجب أو قابل؟ قابل. الموجب دائما من الموجب؟ البائع. وأما المشتري قابل. فإذا قال المشتري في مقام القبول أولا ماذا قال؟ بعنيها، فقال بعتكها يعني بعتك إياها، يصح له ما يصح؟ قال صح عندنا، يعني منو عندنا؟ عند الإمامية. وعند قوم من المخالفين يعني احنا عندنا اتفاق على الصحة، وبعض المخالفين ايضا عندهم شنو؟ عندهم القول في من؟ بالصحة. هاي العبارة من الشيخ الطوسي رحمه الله يقال انها تراجع. عن من تراجع؟ عن قوله الأول. وين قول الأول؟ أطعت فوق. إلا أن البيع مع تقديم الإيجاب متفق عليه فيؤخذ به، يعني فيؤخذ بهذا الاتفاق، قالوا تراجع. فيظهر لنا أن الاتفاق الذي ادعاه الشيخ الطوسي رحمه الله في الخلاف نقبه وين نقبه؟ في المبسوط. بل يظهر ان الاجماع في المبسوط من كلام الشيخ الطوسي الان هو المعمول به، وهو اولى من العمل بالاتفاق الوارد في الخلاف. وقال قوم منهم لا يصح حتى يسبق الإيجاب، يعني لا بد أن يكون الإيجاب أولا والقبول ثانيا. بالنسبة الإجماع إلى الشيخ الطوسي رحمه الله، النسبة التي تقول بأن الشيخ الطوسي رحمه الله ادعى الإجماع على وجوب تقديم الإيجاب على القبول، النسبة فيها شيء من الكلام وفيها بحث، لأنه قد يظهر من بعض عبائره أنه يدعي الإجماع على العكس، يدعي الإجماع على جواز تقديم القبول على الإيجاب. لو كان القبول بأي صيغة، لو كان القبول بصيغة الأمر ليس مطلق القبول، كما سوف يأتي فيما بعد بحث ذلك. ثم قال الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله: وكيف كان فنسبة القول الأول، شنو القول الأول؟ يعني لزوم تقديم الإيجاب على القبول. وكيف كان فنسبة القول الأول إلى المبسوط مستند إلى كلامه في باب البيع، بالبيع يظهر من بعض عبائره بأنه يقدم الإيجاب على القبول، وأما في باب النكاح فكلامه صريح في جواز التقديم، يعني تقديما تقديم القبول على الإيجاب. بعبارة أخرى ماذا يريد أن يقول الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله؟ يريد أن يقول بأن الشيخ الطوسي له عبارتان ما بين الخلاف والمبسوط، له عبارتان، عبارة ظاهرة في لزوم تقديم الإيجاب على القبول، وعبارة صريحة في جواز تقديم القبول على الإيجاب. وحدة ظاهرة والثانية صريحة، بمن نعمل، بالظاهر أو بالصريح؟ نعمل بالصريح. الشهيد الأول رحمه الله بمن عمل؟ عمل بالظاهر، وادعى بأن الشيخ الطوسي رحمه الله يرى إجماع على تقديم الإيجاب على القبول. هذا ما يظهر من عبارته. يقول: ولكننا نجد له عبارة في كتاب النكاح تشمل البيع، هي صريحة في جواز تقديم القبول على الإيجاب. فالشهيد الأول نظر إلى الظاهر، ونحن نظرنا إلى الصريح، والصريح مقدم على الظاهر. لذلك قال: وأما في باب النكاح فكلامه صريح في جواز التقديم. هذا واضح إن شاء الله. من بعد عنده صراحة في جواز التقديم غير الشيخ الطوسي رحمه الله في كتاب النكاح من المبسوط؟ قال كالمحقق في الشرائع والعلامة في التحرير والشهيدين الأول والثاني في بعض كتبهما. الشهيد الأول في الدروس واللمعة، والشهيد الثاني في المسالك، وجماعة ممن تأخر عنهما، يعني عن الشهيدين، كالمحقق السبزواري صاحب الذخيرة، والمقدس الأردبيلي، والشيخ صاحب الحدائق، والشيخ صاحب الجواهر رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. هؤلاء قد صرحوا بأنه لا مانع من تقديم القبول على الإيجاب. شنو الدليل الذي تمسك به هؤلاء على جواز تقديم القبول على الإيجاب. دولاك دليل دولاك تذكرونه سيتو الذين قالوا بوجوب تقديم الإيجاب على القبول وعدم صحة تقديم القبول على الإيجاب، تذكرون دليلهم؟ الدليل الأول الاستصحاب، والدليل الثاني عدم إمكان التمسك بالعمومات والإطلاقات، لأن العمومات والإطلاقات ناظرة إلى العقود العرفية والعقد الذي يتقدم فيه القبول على الإيجاب ليس عرفية. والدليل الثالث قالوا أن الإيجاب والقبول بينهما أصلية وفرعية، الإيجاب أصل والقبول فرع، ولا يمكن أن يوجد الفرع قبل الأصل، لأن التبعد اللي تمسك بها الذين قالوا بلزوم تقديم الإيجاب على القبول. أما بالنسبة إلى الذين جوزوا تقديم القبول على الإيجاب فتمسكوا بالعمومات السليمة عما يصلح لتخصيصها، قالوا عندنا عمومات وهذه العمومات سليمة عن من؟ عن ما يوجب التخصيص. عندنا إطلاقات وهذه الإطلاقات سليمة عما يوجب التقييد، أحل الله البيع عام مطلق، كذلك أوفوا بالعقود، كذلك تجارة عن تراض، وما تمسك به هؤلاء من أن العقد الذي يحتوي على قبول مقدم على الإيجاب هو عقد ليس عرفي. من قال لك هذا عقد ليس عرفي؟ بل عرفي كما سوف يأتي في بعض الروايات الواردة عن أهل البيت عليهم السلام صحة تقديم قبول على الإيجاب. إذا عقد عرفي لا مانع منه، وفحوى جوازه، جواز من؟ جواز تقديم القبول على الإيجاب في النكاح الثابت بالأخبار، مثل خبر أبان ابن تغلب الوارد في كيفية الصيغة المشتمل على صحة تقديم القبول على الإيجاب، وهذا قد ذكرناه في المسألة السابقة، قد تطرقنا إلى رواية أبان ابن تغلب عن الإمام الصادق عليه السلام، قال أبان ابن تغلب: كيف أقول لها إذا خلوت بها؟ قال تقول، قال الإمام الصادق عليه السلام: تقول أتزوجك متعة على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله، لا وارثة ولا موروثة. من الذي قال؟ الزوج، والزوج ماذا يعتبر؟ قابل وليس موجب، لأننا في الزواج الزوج موجب والزوج قابل. الإمام الصادق عليه السلام علم طريقة صيغة النكاح، قال قل لها كذا وكذا، يعني أنت القابل سوف تقول أولا وهي الموجب سوف تقول، ثانيا معناها رواية أبان ابن تغلب جوزت تقديم القبول عليما على الإيجاب، وورد فيها أتزوجك متعة على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله، إلى أن قال الإمام: فإذا قالت نعم، نعم إيش تعتبر نعم؟ إيجاب، لأن الزوجة يصدر منها الإيجاب، فإذا قالت نعم زوجك هي امرأتك وأنت أولى الناس بها. دلت هذه الرواية على جواز تقديم القبول على الإيجاب. ورواية سهل الساعدي المشهورة في كتب الفريقين كما قيل، يعني هل صحيح ان رواية سهل الساعدي مشهورة في كتب الفريقين؟ يقول قيل بانها مشهورة في كتب الفريقين. من الذي قال؟ الشهيد الثاني رحمه الله ادعى بان رواية سهل الساعدي مشهورة في كتب الفريقين، والسيد صاحب الرياض رحمه الله ايضا ادعى بان رواية سهل الساعدي مشهورة عند الفريقين. اذا ثبت عندنا الشهرة من احتاج بعد علم الشهرة الروائية؟ اذا ثبتت كأنما لا نحتاج الى السند، لذلك ادعي انها مشهورة، ولعلها مشهورة عند العامة وليست مشهورة عندنا. على اي رواية سهل الساعدي تشتمل على ماذا؟ قال المشتملة على تقديم القبول على من الزوج بأي لفظ؟ زوجنيها. لقالك الرواية باختصار، روى سهل الساعدي أن النبي صلى الله عليه وآله جاءت إليه امرأة فقالت: يا رسول الله، إني قد وهبت نفسي لك. من خصائص النبي صلى الله عليه وآله يجوز أن تهب امرأة نفسها إليه، ومن حقه يقبل ومن حقه يرفض، ولكن يجوز له أن يتم النكاح بأي صيغة؟ بصيغة الهبة، كما نص القرآن الكريم: وإذ امرأة وهبت نفسها للنبي، إلى آخر الآية القرآنية المباركة. هذه من خصائص النبي صلى الله عليه وآله، الخصائص التشريعية. فجاءت هذه المرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله وقالت: يا رسول الله، إني قد وهبت نفسي إليك. فقال صلى الله عليه وآله: لا إربة لي في النساء، يعني لا رغبة لي في النساء، يعني رفض الهبة. فقالت: زوجني بمن شئت من أصحابك، زوجني بمن شئت من أصحابك. فقام رجل فقال: يا رسول الله، زوجنيها، يعني زوجني إياها، زوجني هذه المرأة. هذا الذي صدر من الرجل ايش نعتبره؟ ايجاب لو قبول؟ نعتبره قبول. ليش؟ لانه زوج، والزوج يصدر منه القبول. فقال: يا رسول الله، زوجنيها. فقال: هل معك شيء تصدقها، يعني تعطيها صداق مهر؟ فقال: والله ما معي إلا ردائي هذا، يعني لا أملك إلا ثوبي. فقال: إن أعطيتها إياه تبقى ولا رداء لك. إذا تتزوجها على أن تعطيها رداءك راح تبقى بلا رداء. شوف شيء ثاني، هل لك شيء من القرآن؟ فقال: نعم، سورة كذا وكذا، يعني حافظ بعض سور القرآن الكريم. ف فقال زوجتكها على ما معك من القرآن. إما حافظ ويعلمها ويجوز أن يكون المهر تعليم، أو لا عند صحائف صحائف من القرآن الكريم، قال أعطها تلك الصحائف كاتب أنت والصحائف سوف تكون هي المهر. فزوجه النبي صلى الله عليه وآله بما معه من القرآن الكريم. فماذا قالوا؟ قالوا بأن الإيجاب، بأن القبول صدر من الرجل قبل من؟ قبل صدور الإيجاب من المرأة، بدليل أن الزوج قابل وليس موجبا. هذا واضح. طبعا لا يخفى عليكم من الممكن أن يقال بأن هذه المرأة صدر منها ماذا؟ صدر منها إيجاب عندما قالت زوجني يا رسول الله، هذا إيجاب، أو توكيد، وكلت النبي صلى الله عليه وآله ديما في أن يزوج ابنه من أحد أصحابه، فكان النبي صلى الله عليه وآله وكيلا من قبلها في أن يزوج من أحد أصحابه. فالنبي صلى الله عليه وآله لما انصدرت من عند عبارة زوجتكها، تعتبر هذه العبارة إيجاب. متى صدر؟ بعدما قال الرجل زوجني، يعني صدر الإيجاب بعد القبول. لذلك استدل بهذه الرواية على جواز تقديم القبول على الإيجاب. ورواية سهل الساعدي المشهورة في كتب الفريقين كما قيل المشتملة على تقديم القبول من الزوج بلفظ زوجنيها، ثم قال النبي صلى الله عليه وآله زوجتك إياها، بعدين فصدر القبول قبل من؟ قبل الإيجاب. هذا ما يمكن أن يقال. فما هو الصحيح في المسألة؟ قال الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله والتحقيق، قال أعطيكم الصحيح. شنو الصحيح؟ الصحيح إن القبول إلى عدة صيغ، مرة أقول قبلت، مرة رضيت، وشكل، ومرة شكول، أشتري. يقول القبول بعض الصيغ يجوز أن تتقدم على الإيجاب، كصيغة أشتري منك كتابك، شو تقول لي؟ بعته، هاي صيغ. بس بعض الصيغ لا يجوز أن تتقدم على الإيجاب، كصيغة قبلته. شنو قبلته؟ غير أكو إيجاب كي يكون القبول منصبا على الإيجاب. إذا نحن نقول بأن التحقيق يقتضي بأن بعض صيغ القبول من الممكن أن تتقدم على الإيجاب، وبعض صيغ القبول الأخرى لا يمكن أن تتقدم على الإيجاب. هذا واضح إن شاء الله. قال والتحقيق أن القبول إما أن يكون بلفظ قبلت ورضيت، وإما أن يكون بطريق الأمر والاستيجاب، مثل من؟ بعني، فيقول المخاطب بعتك، بعني قبول، لأن المشتري هو الذي يصدر منه القبول، والطرف المقابل عندما يقول بعتك ايش تعتبر بعتك؟ إيجاب، لأن البائع هو الذي يصدر منه الإيجاب. وإما أن يكون بلفظ اشتريت وملكت مخففا، مملكت وابتعت. يقول إذن ألفاظ القبول تارة قبلت ورضيت، وتارة على نحو الأمر فعني، وتارة بلفظ اشتريت، لفظ الماضي اشتريت، ملكت، ابتعت. يقول فهنا ثلاث مباحث، عندنا ثلاث مباحث في هذه المسألة يأتي بحثها غدا إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، أولا وآخرا وظاهرا.